بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث الأسبوعي لشهر جمادى الثاني عام 1441، والذي يتم في كل يوم خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وقد أتممنا الكلام على تفسير سورة البروج في اللقاءات الماضية، أما اليوم فأرى أن نتكلم عما يتعلق بالوقت، وهو مسح الجوارب والخفين، لأن زمن الشتاء عند العامة بدأ منذ يومين، وهو ما يعرف بالمبعانية. فنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسرا، فقال الله عز وجل في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث للدعوة إلى الله: إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فيسروا ولا في عسر. وهذا هذه القاعدة العامة في الدين الإسلامي، كل شرائع الإسلام تشهد لها. فأصل الشرائع يسيرة سهلة، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير تيسرت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أثناء الآيات قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الحج قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فليحلق، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والقاعدة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، كلها تعتبر طريقا يجب على المسلم أن يسير عليه. اتقوا الله ما استطعتم. من يسر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء عند إرادة الصلاة على كل من أحدث، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولهذا ينبغي لنا ونحن نتوضأ أن نستشعر أننا نمتثل أمر الله، كأن الله تعالى يخاطبنا الآن، يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، حتى نكون بذلك مخلصين لله عز وجل، وأن نستشعر أننا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتحقق لنا المتابعة. يعني كأن الرسول أمامنا الآن يتوضأ، فنحن نتبعه بذلك، ليتحقق لنا بهذه العبادة الإخلاص والمتابعة، وهكذا بقية العبادات. فيجب الوضوء، والواجب منه ما ذكره الله في القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت السنة مبينة لبعض الإبهام في هذه الآية، وهي المضمضة والاستنشاق، فإنهما واجبان بالسنة، وهما داخلان في قوله يغسلوا وجوهكم، لأن الأنف والفم جزء من الوجه، وكذلك الأذنان. جاءت السنة ببيان مسحهما مع الرأس، وذلك لأنهما من الرأس، فعلى هذا لا بد من المضمضة والاستنشاق، ولا بد من مسح الأذنين. هذه هي الواجبات في الوضوء. لكن الوضوء الأكمل النية، وهذه لا بد أن تقترن في كل عمل، البسملة، غسل الكفين ثلاثا قبل غسل الوجه، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة، وغسل اللحية إلى أصول الشعر إذا كانت تصف البشرة لأنها لا تغطي البشرة، فتحصل المواجهة بالبشرة التي لا تغطي هذه اللحية. التثليث في الأعضاء ما عدا الرأس أحياناً وفي الأكثر الأغلب، وأحياناً يقتصر الإنسان على مرة وأحياناً على مرتين، وأحياناً يفرق يغسل الوجه ثلاثاً واليدين مرتين والرجلين مرة كما جاءت بذلك السنة. ومن نعمة الله وتيسيره في هذا الوضوء أنه إذا كان على الرجلين ما يسترهما من جوارب أو خفين وهما الكنادر فإن الإنسان يمسح عليهما، لكن في مدة محدودة كما سيبين، وبشروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء وغسل الرجلين وإعادة الصلاة لأنه صلى على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر، ودليله حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل قدميه، وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كان هناك جبيرة، ولهذا لا يمسح الرأس فيها بل يجب أن يغسل غسلا تاما. الشرط الثالث أن تكون الجوارب أو الخفان طاهرة، فلا يصح المسح على النجس لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثا وتلويثا لليد التي باشرت النجاسة، ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليصلي ولا صلاة في الشيء النجس. والدليل على أنه لا صلاة في الشيء النجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه فخلع عليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم يعني لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا يعني فخلعهما من أجل ذلك. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهرا. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فإذا لبسها لصلاة الفجر مثلا وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها فابتداء المدة من الظهر، يعني من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله في اليوم التالي إذا كان مقيما، أو من اليوم الثالث إذا كان مسافرا، 3 أيام المسافر بلاليها ويوم وليلة المقيم. والحكمة في هذا واضحة، لأن المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم. هذه هي شروط المسح على الجوربين أو على الخفين. وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، إنما هي تعاليل استنبطها الفقهاء، تسلم لهم أو لا تسلم، لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان، وأنه لا بد من أن تتوفر في جواز المسح على الخفين. هذا ما أردت أن أبينه في هذا الكلمة. أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر، فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون يتبع ما يلي: أولا يغسل الجرح بالماء، فإن كان يضره مسحه، يعني بل يده ومسح عليه، فإن كان يضره المسح أو كان قد لف عليه شيء فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك اللزقة على وجع في الظهر أو في الرقبة وما أشبه ذلك يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. فإن لم يمكن هذا، إلا يمكن بمعنى أن الجرح طري لا يمكن أن يلف عليه ولا يمكن أن يمسح بالماء، فإنه يتيمم عنه. فهذه مراتب: غسله، ثم مسحه، ثم مسح اللفافة، ثم التيمم. وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، لأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها، حتى لو بقيت أياما أو شهورا فإن الحكم لا يزال باقيا، لأن الحكم يتقدر بقدره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما الآن فإلى الأسئلة، نبدأ جميعا. خذ
مسح الشخص على الجورب ثم نزع الجورب، هل تنتقض طهارته؟
إذا مسح الجورب ثم نزعه فإن طهارته لا تنتقض،
باقية
حتى يحدث. فإذا طلب منا الدليل قلنا الدليل على من قال إنها تنتقض، لأن هذه طهارة ثبتت بالشرع فلا تنتقض إلا بدليل من الشرع، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن خلع الجورب إذا بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يحدث ثم يتوضأ.
صلى الله عليك يا شيخ. هذا السؤال طلب لي أن أوصله إليك وأنا أرضى عليك. يقول فيه السائل: هل يجوز خلط الحناء الأحمر مع الكتم الأسود ووضعه على شيب اللحية، وبعد الوضع يكون لون اللحية من بعيد أسود ومن قريب يتضح ويميل لونه البني الغامق؟
نعم. السنة تغيير الشيء بالحنة أو بالحنة والكتم، إذا خلطه بالحنة فإنه يكون أصفر، وإذا خلطه بالحنة والكتم صار بين الحمرة والسواد، ولا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، أحد إخواننا بعث إلينا بسؤال يقول: نحن في حاجة الدعاء، ومع ذلك فإن أحدنا انشغل بعلاج بعض المنفوسين بالجن، فهل يجوز تعطيل الدعوة لهذا العمل؟ وكيف يكون العمل الصحيح لعلاج المنفوس؟ وهل يشترط أخذ مال؟ وإن لا فلا يعالج؟
الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، فإن تعينت عليه على الشخص بحيث لا يقوم غيره مقامه فإنها مقدمة على القراءة على من به مس من الجن، وذلك لأن مصلحة الدعوة مصلحة متيقنة، ومصلحة القراءة على من به مس من الجن مصلحة غير متيقنة. وكم من إنسان قرئ عليه ولم يفد شيئا، فينظر إذا كانت الدعوة متعينة على هذا الرجل لا يقوم غيره مقامه فيها فإنه يجب عليه أن يدعو ولو ترك القراءة على من به مس من الجن. أما إذا كانت فرض كفاية فينظر إلى الأصلح، وإذا أمكن أن يجمع بينهما وهو الظاهر أنه يمكن الجمع بينهما يخصص لهذا يوما ولهذا أياما حسب الأهمية، ويحصل له يحصل منه الإحسان إلى إخوانه الذين أصيبوا بهذه المصيبة والدعوة إلى الله عز وجل. فقل له إن حصل الجمع بينهما ما أمكن فهو الأول.
الحمد لله.
العلاج الصحيح للمصيبة الجن يختلف، لكن أحسن ما يكون أن يقرأ عليه بالقرآن مثل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسلوا عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لأن هذا تحدي لهم أنهم لا يستطيعون الفرار من الله عز وجل. وكذلك اقرأ عليهم المعوذتين: قل هو الله أحد، وآية الكرسي. وكذلك تكلم عليهم في الموعظة كما يذكر عن شهر الإسلام أنه يعظهم ويقول: هذا حرام عليكم ولا يحل لكم أن تؤذوا المسلمين أو تظلموهم أو ما أشبه ذلك. لا، هو إذا لم يأخذ مال فهو أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى النفع، وإن أخذه بدون شرط فلا بأس. وإن كان أن هؤلاء الذين مثلا قرأ عليهم قد تركوا ما يجب عليهم للقارئ وأبى أن يقرأ إلا بعوض فلا بأس، كما فعل أهل السرية الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا على قوم فلم يضيفوهم، فأرسل الله تعالى على سيدهم عقربا فلدغته، فطلبوا من يقرأ، قالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم يقرؤون، فأتوا إليهم فقالوا: لا نقرأ عليه إلا بكذا وكذا بقطيع من الغنم، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث معنا في الصلاة يا شيخ الأمس التالي: صلى بنا الإمام جزاه الله خير، وفي بدء الركعة الثانية تدارك أنه ليس على طهارة، فانسحب وأحضر المؤذن وقال له: أعد الصلاة، فكبر وأعاد الصلاة من أولها، فجميع المصلين المأمومين صلوا خمسا لأنهم احتاروا ماذا يفعلون، إلا ثلاثة فقط صلوا الرباعية وخالفوا الإمام،
فبعد استأنفوا الصلاة ثلاثة
ثلاثة أكملوا على أساس أربعة ولم يزيدوا الخامسة، يعني جلسوا ولم
يعني هو انصرف في الركعة الثانية ولا في الأولى؟
هو انصرف في بدء الركعة الثانية، في بدء الركعة الثانية.
نعم.
بعد الفاتحة
والمؤذن بدأها من جديد.
المؤذن بدأ من جديد.
نعم.
فبعد ذلك تقدم أحد الإخوة والذي عنده إن شاء الله بعض العلم، فقال للإخوان: الذين صلوا خمس ركعات عليهم أن يعيدوا صلاتهم جميعا. فقال له أحد الإخوة أنهم احتاروا وما كان عليهم إلا أن يتابعوا الإمام سلامة، فهل هم تعمدوا الخامسة ولذلك عليهم الإعادة، أم من باب الحيطة تابعوا الإمام وليس عليهم إلا سجود السهو، فما هو الأفضل؟ والله أعلم.
الأفضل في هذه الصورة إذا تذكر الإمام أنه ليس على طهارة أن يخلف من يصلي بهم بقية الصلاة بدون استئناف، فيقول مثلا للمؤذن أو لمن وراءه من يمكن أن يصلي بالجماعة، يقول: يا فلان تقدم فأكمل الصلاة بهم، ثم يكمل الصلاة بهم ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلا أنه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أولها ليكون الركن من واحد، والباقي يكمل على ما هو عليه. هذا هو الأفضل. وإذا لم يفعل هذا وانصرف ولم يوكل أحدا يقوم مقامه، فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم، فإن لم يفعلوا أتموا فرادا. وأما استئناف الصلاة فقد قال به بعض أهل العلم، لكن لا وجه له، لأن المأمومين معذورون، لا يدرون عن حدث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلوا وراءه، لنبهوا قبل أن يصلي بهم. أما بالنسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم، فليس عليهم شيء ولا تلزمهم الإعادة، لأنهم معذورون بالجهل ومجتهدون متأولون. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمتأول لا سيما الألباني على أصل ليس عليه شيء، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناء على أن الاستحاضة حيض. نعم. لأنه ما سهوا.
أحسن الله عليك. فيه معاملة انتشرت الآن كثير تسمى بتجهيز المحلات، وصورة يأتي رجل إلى صاحب دكان مثلا قطع غيار ما شابه ذلك، يقول باخذ منك المحل 3 سنوات وأعطيك كل شهر 10,000 ريال، وبعد 3 سنوات أرد لك المحل بالبضاعة التي استلمتها منك كاملة، فما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله عليك.
لكن إذا أخذ المحل يبيع عليه
ما حصل عقد بيع، صورتها يأتي إليه وباخذ منك المحل مدة 3 سنوات، وبعد وأعطيك كل شهر 10,000 ريال أو 8,000 حسب ما يتفق عليه، وبعد هذه 3 سنوات طبعا ما يزيد على 8,000 من دخل المحل يكون لهذا الثاني، وبعد 3 سنوات أرد لك المحل كما كان بما فيه من براءة، كأن صورتها في الظاهر صورة تجارة.
لكن الأغراض اللي في المحل لمن؟
هي للمالك الأول.
للمالك الأول.
نعم، بدليل أنه سوف يردها له بعد 3 سنوات كاملة.
هذا عقد لا يصح في الواقع، إلا إذا قال ثمن الأغراض الموجودة الآن وتكون للداخل الأخير الثاني ويعطيه كل شهر 10,000 على أنها أجرة. محل وتكون الأعيان الموجودة فيه تكون للمستأجر الأخير، ما هي للأول، ملك له، له غنمها وعليه غنمها، هذا لا بأس. أما ما ذكرت فلا يجوز، لأنه غرض واضح، لا ينعقد لا على الشيء، لا أقول لا ينطبق لا على المشاركات ولا على الإجارة ولا على البيع. لا، هذه نرى أنها لا تجوز، وأن الواجب على الناس، على عامة الناس، إذا حدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضوها على أهل العلم قبل أن يدخلوا فيها. والمعاملات من الدين، يعني ما هي خاضعة للعرف ولما يتعامل به الناس. لو كانت كذلك لقلنا إن البنوك حلال وإن الميسر حلال وإن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، مع أن المعاملات لا شك أنها من الدين. الإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعد أن يستجاب دعاءه والعياذ بالله. نعم.
السلام عليكم. حوالي الشيخ، إذا رجل أعطى رجل مبلغ لكي يستلمه رجل آخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة، ويشكل عليه شيخ اختلاف هذه العملة بين الريالات، فلا يدخل في ربا الفضل أم يا شيخ أنه لا بأس به؟
هذا يدخل في ربا النسيئة، لأنه مع اختلاف العملة ما في ربا الفضل، لكن يدخل في ربا النسيئة. ولهذا الحوالة الصحيحة على أحد وجهين: إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر، أو يشتري العملة التي في البلد الثاني في البلد الأول، يشتريها في البلد الأول ويحولها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني، أحد أمرين. هنا أما ما ذكرت فهذا مصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز.
بسم الله عليك. هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر سواء في الحضر أو في السفر؟
أولا في الحضر يعني قد يكون يقع هذا، يكون إنسان مريض يحضر الجمعة ويشق عليه أن يصلي العصر في وقتها فيجمع. وأما في السفر فهذا أيضا يمكن إذا كان المسافر مر بالبلد الذي تقام فيه الجمعة وصلى معهم الجمعة فهل يجمع أم لا. وأما السفر الإنسان فيه السائل فهذا ليس فيه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يكن يقيم الجمعة في أسفاره، حتى في عرفة صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يقيم الجمعة صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح جمع العصر إلى الجمعة، لأن السنة إنما وردت بجمع العصر إلى الظهر، والجمعة ليست ظهرا كما لا يخفى، تفارق الجمعة في أكثر من 20 وجها، وإذا كان كذلك فإنها تعتبر صلاة منفردة مستقلة بنفسها كصلاة الفجر لا يجمع إليها غيرها. فلا يحل الإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ولو كان ممن يباح له الجمع، أما من لا يباح له الجمع فالأمر واضح أنه لا يجمع ولا إلى الظهر.
أحسن الله عليك. أنا أعمل في مجال يكثر فيه التصوير الفوتوغرافي، لتوثيق هذا العمل ونشره في الصحف أو في كتيبات، ما مدى صحة هذا؟ أفادك الله.
إذا كان فيه مصلحة دينية فلا بأس، وأما إذا لم يكن في مصلحة فالورع أحسن أن تتركه وتطلب عملا آخر أو تمتنع عن التصوير.
أحسن الله عليك يا شيخ. هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
نعم، الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، يعني مثلا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة 12 وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح. انتهاء مدة المسح ينتهي بها المسح فقط ولا تنتهي بها الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقى مكان على مكان. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيه شخص مؤذن في أحد المساجد وبعدين عنده أولاد بالغين مكلفين فيأتون الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وأغلب الأوقات يتأخرون، فناقش الإمام نفس المؤذن في هذا الموضوع وقال إن لهم أجر إن أدركوا الجماعة ولا بس المهم إن يجون يصلون بالمسجد لهم أجر من ذلك، يعني ما تفوتهم اللي هي 27 درجة. وهذا الرجل كفيف فكمل الإمام المؤذن فكمل الإمام حاول إنه يقنع هذا أنه لازم نكتمرهم بالصلاة لأن بصفة أنك مؤذن أنت قدوة، فأغلب حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين تأخروا عن الصلاة بحجة أنهم شافوا أولاد المؤذن يتأخرون وهم كبار فما شاف نتيجة. فهل هذا الإمام يعني يبدي شيئا من الجفاء سواء للأب أو الأولاد أو أنه يعني يأخذهم بطريقة حيثما ترى؟
الجواب على هذا السؤال من شقين، الشق الأول أن